بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. ونسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا بالصالحات. ونسأله عز وجل ألا يهتك لنا سترا وألا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. ونسأله عز وجل أن يرضى عنا وأن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، يستمر درسنا في الوقوف مع آيات الكتاب العزيز، كلام رب الأرباب جل جلاله، كلام الله الخالق البارئ المصور، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وكانت دروسنا في الأسابيع الماضية في سورة من سور القرآن، سورة عظيمة جليلة هي سورة البقرة، وتلك الآيات التي كان الوقوف معها جاء فيها عدد من الأوامر الربانية لعباد الله المؤمنين. كان ذكر تلك الأوامر والأحكام في دائرة معترك خاضه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضوان الله عليهم مع خصومهم أعداء الله من المشركين ومن الكفار ومن المنافقين ومن اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية. وفي خضم ذلك المعترك كانت هناك أحداث انبنى عليها أوامر ربانية، كان من آخر ما وقفنا معه وهي مسألة القتال في الأشهر الحرم، وبيان ربنا عز وجل لذلك الأمر في قوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ثم كلام عن الهجرة وهي مفارقة دار الكفر فراراً بدين الإنسان إلى مكان يجد فيه فسحة لإقامة دين الله عز وجل في الأرض والدعوة إليه. وبعد ذلك، وهي الآية التي لم نقف معها بعد، السؤال عن الخمر. وفي وسط هذا التوارد من الأحكام أجد أن الحاجة ملحة لوقفة قبل أن يستمر القراءة لآيات القرآن والوقوف مع تلك الأحكام الربانية، لأن إدراك الإنسان وفهمه للحكم الشرعي فإنه يستلزم مسؤولية وتبعة، ويستلزم انقياد وطواعية ويستلزم استسلام لأمر الله، ويستلزم تغيير في حركة الإنسان، بل ربما في جوانب فكرية وتصورات قلبية، وربما يجد أنه يواجه عرفاً أو عادة قد تعود عليها، وهذه تبعات قد ينجح الإنسان في طريقه وقد لا ينجح. ونحن نرى أن الأمر وصل بعدد من المسلمين أن الإنسان يعرف حكم الله في أمر ما، ولكن لا يجد ذلك الحكم طريقا إلى حياته، ويكون السبب إما أن في نفسه مرض شهوة أو شبهة تعلقت نفسه وقلبه بها فمنعته من الإنقياد لأمر الله، فيكون ذلك أمرا عظيما، أو أن الإنسان قد تعود على فعل ذلك الأمر بطريقة معينة فرأى أن التحول من ذلك الأمر الذي اعتاد عليه أمر صعب فيستهين بأمر الله ويستمر على عادته. وأحياناً قد يكون عرف من حوله من أهل وقبيلة وجماعة من الناس يجد أن في ذلك العرف معوق أن يستجيب لأمر الله عز وجل. فأمام هذه الأمور ونحن رأينا فيما مضى كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر ربه، كيف كان خضوعه، كيف كانت استجابته، كيف كان تلقيه لأمر الله، كيف كان ترقيه في الاستجابة لأوامر الله عز وجل، نجد أمرا عجيبا. ثم نجد ذلك الأمر ظهر أيضا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة الراقية الرفيعة في الاستجابة لأمر الله والطواعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات على طريق الحق والاستعداد لتغير الحال والمقال والموقف والفكر والمعتقد، كل ذلك ليكون وفق ما أنزله الله عز وجل في كتابه ووحيه. إن حاجتنا ونحن نرى ذلك في هذه الآيات المباركات، رأينا كيف أولئك النفر الذين خرجوا وقد تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وهاجروا في سبيل الله ولله وعملوا بأمر الله، كيف عندما كانت استجابتهم لرسول الله وهو يبعثهم في الفيافي والقفار ليواجهوا قافلة فإذا بهم يستجيبون، ثم يقع منهم عملا خطأ بدون تقدير عندما قتلوا أحد الكفار في آخر يوم من شهر ربيع الثاني قبل شهر رجب، ظنا على أنه آخر أيام هذا الشهر، بينما كان ذلك اليوم هو أول أيام رجب شهر الله المحرم. فعندما علم المشركون بذلك طاروا بهذا الفعل فرحا لا حزنا على من مات منهم، ولكن على أنهم حصلوا على غنيمة عظيمة في ظنهم، وهي أن محمدا يأمر أصحابه بالقتال في الأشهر الحرم، وأنه هو الذي بزعمهم يقولون يأمر بتعظيم الحرمات، حرمة بيت الله الحرام، ها هو ينتهك الأشهر الحرم والتي كان في عرفهم إنما وضعت لأجل ماذا؟ لأجل هذا البيت، حتى يفد الحجاج والمعتمرين آمنين من أقاصي هذه الجزيرة دون أن يمسهم أحد. فقالوا ها هو محمد الذي يأمر بذلك، ها هو ينتهك هذه الحرمات. فوقع الحرج العظيم في نفوس هؤلاء الصحابة في الذين خرجوا في هذه السرية، وعلى مقدمتهم وأميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. ثم أنزل الله عز وجل البيان في ذلك وبين الحكم،
وبين أولئك القوم الذين أرادوا أن ينتقدوا قد وقعوا في انتهاك الحرمات على طريقة أعظم وأقبح وأظهر في انتهاك الحرمات مما أرادوا أن ينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه المواقف وغيرها والتي دلت على صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدعي أن نقف في وسط هذا الكم الكبير من الأوامر التي تلقاها الصحابة رضوان الله عليهم ونجحوا في مواطن الامتحان والابتلاء، تحتاج أن نقف لنأخذ زاداً في الطريق، طريق الإيمان، الطريق إلى الله جل جلاله، لأن الحياة دار ابتلاء، والابتلاء لأجل أن تعرف أنت أين موقعك من الإيمان. فإنك تسير اليوم والأسبوع والشهر تؤدي الصلوات في كل يوم، وتقرأ شيئا من القرآن، وتذكر الله عز وجل، وقد تصوم بعض الأيام تطوعا، وقد تنفق من مالك صدقة، وقد تفعل، ولكن ما الذي يدل على أنك قد صدقت مع ربك في كل ما فعلت؟ ما الذي يطمئنك على أن ما في صدرك؟ وقد قلنا أن الدين يتعلق بجهتين، جهة في وسط صدرك وهي عقلك الذي يسكن في قلبك ونفسك التي في صدرك، ويتعلق بأمر خارجي وهو هذه الجوارح وحركتها وقيامها بأعمال الدين. فما الذي يدلك على أنك فيما فعلت قد صدقت؟ وقفت بين يدي الصفوف، ولكن كم بين مصلي ومصلي من الفرق كما بين السماء والأرض، وكبعد المشرق عن المغرب وقد التصقت أقدامهما وأكتافهما. فمن أين يعرف الإنسان أنه قد صدق في ذلك كله؟ فيأتي البلاء ليوقفك أمام نفسك قبل أن تقف بين يدي ربك عز وجل. البلاء يجعلك تقف موقف الصدق مع إيمانك، لأن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة إلا أن يكون صادقا مع الله. فإن ذلك اليوم كما أخبر الله عز وجل لا ينفع أحد شيء إلا أن يأتي بأمرين: أن يأتي بقلب سليم، وأن يأتي بنفس صادقة. فذلك يوم ينفع الصادقون صدقهم، وذاك يوم قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالابتلاء إنما هي محطة لتعرف صدق موقفك من ربك. وكيف لا يعتني الإنسان بهذا والله عز وجل قال قولا عظيما وأنذر إنذارا بليغا، فقال عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأخبر إخبارا عظيما بقوله في صدر سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كانت تعمل وكانت تنصب، وفي الأثر: رب قائم وليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالإنسان أمام هذه الأمور يجد فعلا أنه بحاجة إلى أن يدرك كيف يتعامل مع هذه النفس. النفس أيها الإخوة الأكارم هي المخلوق الذي أبدع الخالق جل جلاله خلقته، فخلقها الله عز وجل على أحسن تقويم. هذه النفس هي الكائن الذي يحمل مميزات الفرد الأخلاقية والميول الشخصية لك يا ابن آدم. هذه النفس هي الجهة المسؤولة بين يدي الله عز وجل، وهي الجهة المكلفة فالتكليف من الله عز وجل إنما مناط بنفسك التي بين جنبيك. ودليل ذلك من القرآن قول ربنا سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. فالنفس هي الجزء المكلف، وكذلك يوم القيامة النفس هي التي تحاسب، وهي التي يسألها الله عز وجل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن الحساب واقع عليها كما أن التكليف واقع عليها، كذلك المجازاة بعد الحساب فإنه يقع على هذه النفس. ودليل ذلك قول ربنا عز وجل: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فالتكليف عليها والحساب عليها والمجازاة عليها، فهذا أمر رابع. لذلك نجد القرآن العظيم يوجه الخطاب في التكليف لهذه النفس. إذا كان الأمر كذلك وأنه تعلق بهذه النفس، فما هو عنوان السلامة لها؟ إذا أدركنا أن النفس هي المكلفة، وأن النفس هي المحاسبة، وأن النفس هي التي يقع عليها الجزاء، إذن ما هو الأمر الذي تصلح به النفس؟ إن الأمر الذي تصلح به النفس أمر عظيم، أقسم الله عز وجل عليه قسما عظيما، 11 قسم في القرآن العظيم في الكتاب العزيز أقسم الله عز وجل بها. ما تكرر هذا النوع من القسم أن الله يجمع في مكان واحد 11 قسم إلا على قضية ارتبطت بأمر النفس المكلفة المحاسبة التي سوف تجازى. صلاحها في ماذا؟ في زكائها، أن تزكى هذه النفس. فقال الله عز وجل في صدر سورة الشمس وضحاها: والشمس وضحاها، فذكر 11 قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. يقول ابن عباس: 11 قسم تضمنتها هذه الآيات. أين جواب القسم؟ ما هو جواب القسم؟ قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم، وجواب القسم أن نفسك يا ابن آدم المكلفة المحاسبة المجزية إنما فلاحها وصلاحها في تزكيتها، وخسرانها في عدم تزكيتها. لما كان الأمر مرتبط بالتزكية فيخبرنا الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس وجعل ربع الرسالة يقوم على ماذا؟ على أمر تزكية النفس، وجعله من مهام النبوة والرسالة الخاتمة. وهذا نجده في قول ربنا عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بين لنا مقاصد الرسالة الخاتمة، بين لنا مهمة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فتبين أن من مهام هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يزكي النفوس، وأنه يبين للناس كيف تزكو أنفسهم. فهذه النفس وهذا مقوم صلاحها إنما يكون في تزكيتها. كيف تزكو النفس؟ القرآن الكريم كتاب ربنا خالق الأنفس موجد هذا الكون ومبدعه، فالله بديع السماوات والأرض، والله عز وجل خلق النفوس وأمرنا أن نتدبر فيها. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إذن كيف إذا أدركنا هذه الأمور الأربع الرئيسة، النفس هي المكلفة، لا تنسى ذلك، النفس هي المحاسبة يوم القيامة، لا تنسى ذلك، النفس هي التي يقع عليها الجزاء يوم القيامة إن كان نعيم هي التي تتنعم، وإن كان ألم هي التي تتألم، لا تنسى ذلك، صلاحها في تزكيتها، لا تنسى ذلك. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مهامه تزكية النفوس، لا تنسى ذلك. إذن من أين نأخذ طريقة التزكية؟ لا بد أن نرجع إلى وحي ربنا عز وجل. والله لن يدلك دلالة صحيحة يقينية لزكاء نفسك مثل وحي ربك، والأمر بدهي. أليس الذي خلق هو أعلم؟ أليس الذي خلق هو أعلم؟ ألم نقرأ في كتاب ربنا جل جلاله وهو يعاتب هذا الإنسان المعرض: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ألم نقرأ في كتاب ربنا وهو يعاتب المعرض قوله عز وجل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقوله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن كيف تزكو هذه النفس وفق طريقة القرآن، الطريقة الربانية؟ إن من أعظم ما يكون به تزكية هذه النفس إصلاح أمرين. أما الأمر الأول الذي به صلاح هذه النفس، إذا أدركنا أن من مكونات هذه النفس بل أرقى أجزائها العقل، وصلاح هذا العقل بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان به سبحانه وتعالى القائم على العلم بأن الله جل جلاله هو رب كل شيء وأنه خالق كل شيء، لأن الله قال في القرآن: الله خالق كل شيء. إيمانه بأن الله هو الرب، هذا الأمر الأول. إذن عندنا صلاح النفس بإصلاح أمرين. وقفنا مع الجزء الأول، ما هو؟ ما يتعلق بصلاح العقل باعتبار أن العقل هو الجزء الراقي المدرك من هذه النفس. وقلنا صلاحه إنما يكون بأصل عظيم، هو ماذا؟ الإيمان بالله. هذا الإيمان يكتمل بقيامه على أمور ثلاثة: الأول إيمانه بأن الله عز وجل هو رب كل شيء لقوله عز وجل: الله خالق كل شيء. الأمر الثاني يقوم الإيمان على إدراك هذا العبد المؤمن أن الله وحده، أن الله وحده خالق الإنسان وخالق هذا الكون، العليم بالكون وبالإنسان وبما يصلحه، هو صاحب الحق أن يشرع لهذا الإنسان لقوله عز وجل: إن الحكم إلا لله. الأمر الثالث، إذا علمت أن الله هو رب كل شيء وأن الله عز وجل بين لك كيف تعيش في هذه الحياة، فاعلم أن ذلك الأمر وأنت تؤديه فهو عبادة لا بد أن تقصد به وجه الله. فالإيمان الذي يقوم على هذه الأمور، الرضا بالله ربا والرضا بالله سبحانه وتعالى مشرعا والرضا به معبودا أوحد، بهذه الأمور يصلح عقل الإنسان. أما الأمر الثاني الذي به صلاح هذا نفس هذا الإنسان فهو الأمر الذي تتقوم به هذه النفس، وهو الأخلاق. الأخلاق لما كان صلاح الإنسان في هذين الأمرين، نجد أن القرآن العظيم عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نزوله عليه بمكة في هذا البلد، في هذا المكان بلد الله الحرام، وكان أول نزوله بغار حراء، ثم استمر نزول القرآن عليه مدة بعثته، مدة بقائه بمكة ومدة بقائه بالمدينة. بقي في مكة عليه الصلاة والسلام بعد بعثته قرابة 13 عاما، وفي المدينة 10 أعوام. نزل عليه بمكة من القرآن ما يقارب 3/3 القرآن العظيم. هذا الكم الهائل من القرآن الذي نزل بمكة، نجد أن العلماء تدبروا واستقرأوا آيات القرآن، فوجدوا ماذا وجدوا؟ وجدوا أن القرآن المكي جله يتحدث عن أمرين: الأمر الأول عن قضية الإيمان، والأمر الثاني عن قضية الأخلاق. وأما التشريعات العبادية جلها إنما نزل في المدينة، وهذا يعطي دلالة على أن الأصل في دين العبد صلاح باطنه، وأن الأصل في صلاح باطن الإنسان بصلاح إيمانه وصلاح أخلاقه. وإن نظرنا إلى مشكلة الناس اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، تجد أنها ترجع إلى هذين الأمرين: إما إشكال في أمر الإيمان والتوحيد، أو إشكال في جانب الأخلاق. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يربط بين الأمرين، كما هي عادة القرآن الكريم عندما يتأمل الإنسان آيات القرآن، وخصوصا القرآن في الفترة المكية، فإننا نجد هذا الارتباط بين هذين الأمرين في القرآن العظيم. وخذوا لذلك مثلا قول الله عز وجل في سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ماذا جمع بين الإيمان والأخلاق؟ ثم كان من الذين آمنوا، هذا الإيمان، وتواصوا بالصبر، الصبر خلق، وتواصوا بالمرحمة، المرحمة خلق. ونجد على هذا المنوال كثيرا من آيات القرآن، وخصوصا في الفترة المكية. وهذا ما قرره العلماء عندما نظروا وتأملوا، ونجد من الأمر الملفت العجيب أن الأخلاق نظامها الكامل كله نزل بمكة، ولم ينزل في المدينة شيء جديد. وقرر العلماء أن القرآن في مكة بنى الأصول، وأما التفريع فرع في الفترة المدنية. هذه كلها أمور نذكرها لكي نستدل على أن أمر الأخلاق أمرها عظيم، والربط بينهما وجدناه في القرآن. أين وجوده في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، إن ذهب الإيمان ذهبت الأخلاق، وإن ذهبت الأخلاق ذهب الإيمان، إن ذهب الدين ذهبت الأخلاق، إن ذهبت الأخلاق ذهب الدين. هل هذه كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ اسمعوا ماذا يقول أنس بن مالك راوي هذا الحديث، يقول: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ذلك. لم يخطبهم خطبة إلا في مقدمتها ماذا؟ التذكير بالتلاحم بين هذين الأمرين، إيمان وأخلاق، وأنه إذا ذهب الإيمان ذهبت الأخلاق، فذهاب الإيمان دليل على ذهاب الأخلاق، وذهاب الأخلاق دليل على ذهاب الإيمان. فهذا ارتباط واضح، بل إن القيام بالأعمال لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن صحة الدين، وإنما الأخلاق تعبر عن ذلك. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه الإمام التابعي، يروي حديثا مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له. لا يغرنكم من صام صلاة امرئ ولا صيامه، فمن شاء صام ومن شاء صلى، لأنه أمر يرتبط بالإنسان. قال: ولكن لا دين لمن لا أمانة له. فأمر الإيمان يضبط لك العلاقة التي بينك وبين الله، وأمر الأخلاق تضبط لك العلاقة التي بينك وبين الناس. لذلك كان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الأخلاق، حتى أنه بيّن أن بعثته إنما هو لتتميم مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأن تزكية النفس إنما تكون بماذا؟ بإصلاح مصفوفة الأخلاق هذه، وبماذا؟ وبإصلاح الإيمان، بهذا تزكو النفس. فأصبح أمر الأخلاق أمر عظيم. ثم انظروا يا إخوة، لننظر ونتأمل هذه الأخلاق التي أمرنا الله عز وجل بها، إن مما يبين ويدل على علوها ومكانتها وأهميتها حين نعلم أن من الأخلاق ما هو مشتق من أسماء الله جل جلاله. فانظر ماذا اختار الله لك. الله عز وجل أليس أخبر أن من أسمائه الكريم؟ أليس أخبر أن من أسمائه الرحيم؟ فالله عز وجل كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. والله عز وجل أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بخلق الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة، الرؤوف اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله. قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا تأمل الإنسان، إذن أي كرم أعطاك الله؟ من أنت؟ من أنت أيها المخلوق الصغير الضعيف الهباءة في هذا الكون الذي تستحق أن الله عز وجل يأمرك بأن تتخلق بأخلاق مشتقة من أسمائه الحسنى؟ هل نجد شيئا أعظم من ذلك عطاء من الله، وجودا وكرما من الكريم سبحانه وتعالى؟ وهل بعد ذلك الإنسان يفتخر بأخلاق يتخلق بها أن الله عز وجل هو الذي اختارها له وأنه ارتضى جل جلاله أن تشتق تلك الأخلاق من أسمائه الحسنى، إذن أي مكانة للأخلاق؟ ولذلك المجتمع إذا اختل عنده هذين الأمرين الإيمان والأخلاق تحرك حركة سيئة تستجلب عقوبة الله وتستنزل عقوبة الله التي لا يطيقها الإنسان ولا الناس. فهذا من شأن الأخلاق ومن مكانة هذا الأمر العظيم. ولكن إذا كان الأمر كذلك فنريد أن نقف وقفة يسيرة مع أعظم تلك الأخلاق والذي له ارتباط وثيق بقضية الإيمان والدين، إنه خلق الصدق. هذا الخلق العظيم الذي عده علماء الشريعة الخلق الأساس لقيام هذا الدين في نفس الإنسان، خلق الصدق. إذن هذا الخلق يؤسس عليه أمر الإيمان في نفسك وفي قلبك، هذا الخلق الذي يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، هذا الخلق الذي يميز بين أهل الجنة والنار، هذا الخلق الذي وفقه يترقى أهل الجنة في منازل الجنة. فإذا كان الصدق هو البداية فالصديقية هي النهاية والغاية، ودرجة الصديقية تأتي بعد درجة النبوة مباشرة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فذكرهم الله بعد درجة النبوة مباشرة لعلو مكانة الصديق. فالصادق درجته أقل من الصدوق، والصدوق درجته أقل من الصديق، فالصادق بعده الصدوق الذي أصبح الصدق من أخلاقه. أما الصديق فذاك الإنسان الراسخ قدمه في منازل الصدق. إذن هذا الصديق، والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الخلق في كتابه الكريم، الله سبحانه وتعالى أمر به في القرآن العظيم أمر الصدق. إذا كان الصدق بهذه المنزلة الله سبحانه وتعالى أمر به، كما في قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله يأمر أن نكون مع الصادقين، بأنه لن ينفعك يوم القيامة إلا أن تأتي صادقا مع ربك، وأعظم الكذب أن يكذب الإنسان على ربه ومع ربه، أعظم الكذب. فلذلك هذا الخلق لما كان بهذه الكيفية، وأنه أمر ارتبط يعتبر أساس الدين، ثم هناك ترقي في درجاته، فما هي حقيقة الصدق؟ نحن ندرك المعنى الأول، وهو أن الصدق الإخبار على وجه الحقيقة، أن يكون ما تتكلم به وفق ما في صدرك، أن تكون العلانية مثل السر. هذا من معاني الصدق، من معاني الصدق. ولكن من العلماء من أخذوا ينظرون إلى منازل الصادق، يعني سلم أمر بالصدق وتحري الصدق والاستدامة على الصدق، حتى ماذا؟ حتى يكتب الإنسان عند الله صديقا وليس صادق، لأنه تحرى الصدق واستمر عليه وصبر في كل شيء يواجهه في ذلك ولا يكذب. ما هي النتيجة والغاية التي وصل إليها؟ أنه كتب عند الله صديقا. وعرفنا منزلة الصديق ومكانتهم، فهم بعد الأنبياء مكانة. لذلك من العلماء من يقول: حقيقة الصدق هي القول بالحق في مواطن الهلكة، تعبير للدلالة على رسوخ الإنسان في الصدق أنه لا يكذب ولا يتحول عن بيان الحق في الموطن الذي يتيقن فيه أنه عندما يقول الحق يهلك، فإنه يفعل ذلك. إذن هو نظر إلى درجة أعلى في منازل أهل الصدق، في منازل أهل الصدق. الصدق أيها الإخوة إذا نظرنا إليه فإنه يكون في ثلاثة أمور: الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأحوال. الصدق في الأقوال وهو فيما يقوله الإنسان، وأعظم صدق الأقوال ما هو؟ عندما يقول الإنسان قولا مرتبطا بالحق الذي جاء من عند الله. فالذي ينقل خبر الله عز وجل كما هو، والذي ينقل الفهم لقول الله كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من صدق القول. من الكذب من يحرف الكلمة عن مواضعه، من يخبر عن الله بما لم يقله الله، ومن يحرف الفهم لقول الله الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرف ذلك الفهم ويقول ذلك التحريف. ولا يمكن أن يجتمع صديق وكاذب، لا يجتمع هذين الوصفين في إنسان، لا يمكن أن يكون الصديق كذوبا، ما يمكن. فإذا وجد أحدهما طرد الآخر، إن وجدت درجة الصديقية نفت خلق الكذب السيء، وإن وجد الكذب الصديقية لا تجد لها مكانا في قلب كذوب وفي نفس تكذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة تقول، وهذا انتبهوا من أمر رواه الإمام أحمد في مسنده، تقول: إذا كان رسلم كذب أحد من أهل بيته أو من الناس، تقول: لا يزال في نفسه. إيش معنى في نفسه؟ ما يغيب عن نفسه هذا الإنسان الذي كذب مرة واحدة، تقول: حتى يصل إليه أنه تاب من ذلك، ما يغيب عن باله، حتى يرد عنده صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان تاب من تلك الكذبة. ويقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه، يقول: كنت طفل صغير فنادتني أمي، قالت: تعال يا عبد الله أعطيك، وأشارت بيدها وسلم ينظر، قال لها: ماذا تريد أن تعطي؟ قالت: تمرة. قال: لو جاء ولم تعطيه لكتبت عليك كذبة. الآن كم من الأمهات والآباء والمعلمين قد يفعلوا ذلك مع الأطفال الصغار، تحذير للطفل الصغير أنك لو دعوته لا تدعو لتعطيه شيئا، لا تقل ذلك إلا إذا كنت فعلا سوف تعطيه ذلك الشيء، وإلا تكتب عليك كذبة. إذن صدق القول وأعظم ما يكون حينما تنقل عن الله وتخبر عن الله وتخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم يقول: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أي يتمكن مجلسا في وسط النار. فأمر الكذب. إذن الصدق المرتبة الأولى صدق القول. ولذلك انتبه، والناس كم تساهلوا في هذا الأمر، كل أصبح أمر التفسير لأمر آيات القرآن ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا خطام له ولا زمام. وكم من الناس، بل كثير من الناس والله تعيش فوضى في هذا الأمر. لماذا يقبل الناس أنه في أمر البناء لا يسمع إلا من مهندس، وفي أمر العلاج لا يسمع إلا من طبيب، ولماذا أمر الوحي لا يسمع من أهله، من أهل الذكر؟ والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا الأمر عند كثير من الناس بهذا الهوان؟ فلذلك الصدق أول ما يكون في القول، ثم الأمر الثاني الصدق في العمل. الصدق في العمل فيما تقوم به من الأعمال، أن يكون عنوانه الصدق، وأعظم ما يكون عنوان الصدق في العمل بالموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر الصحابة عجيب، يسألون، علموا أن الصدق لا ينال إلا بذلك، وفهموا أن الأمر عام، ليس فقط أنهم يصلون كما صلى، وليس فقط أنهم يصومون كما صام باعتبار أن هذه شعائر تعبدية محضة، بل ماذا؟ بل ينظرون إلى أكله وشربه ولباسه ودخوله ومخرجه، بل إلى ما هو أعظم من ذلك في علاقتهم مع أهلهم، يسألون عن ذلك. ثم يأتي من بعدهم وقد تعلموا ذلك، فتسمع أخباراً عجيبة، إلى أن تسمع مثل هذا الأثر يقوله أمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل، رغبة في الوصول إلى الصدق حتى يكون عملك موافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يكون في مجلس في الشام ومن حوله أهل الروم وأهل المناصب، ثم تسقط منه لقمة في الأرض، ينظرون إليه ماذا سوف يفعل، وينظر إليهم كيف ينظرون إلى فعله، وإذا به يمد يده إلى الأرض ويرفع تلك اللقمة ويزيل ما وقع عليها من التراب ويأكلها، ويخبر أن تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من إرضائه. هذا الاعتزاز والافتخار هو الذي يدخل الإنسان في درجة الصدق، أن يكون صادقا، وليس إذا جلست مع نفسك أردت أن تقوم بهذه الأعمال، وأما عند الناس فأنت تقدم ما يحبون. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذن الأمر الثاني والميدان الثاني للصدق صدق الأعمال، أما الثالث وهو أعظمها صدق الأحوال، والمراد به ما تعلق بمكان الصدق الرئيس وهو القلب، صدقك مع ربك في نيتك في إرادتك، صدقك مع ربك في هذا الدين في هذا الإسلام الذي اعتنقته، أنك اعتنقته عن قناعة وعن قبول وعن رضا، وارتضيته دينا تدين لله عز وجل به في الأرض مدة حياتك. صدقك أن يكون هذا الدين هو السائد في الأرض ويعتنقه كل الناس، صدقك أنك لا تعمل شيئا مراءة لأحد من الناس، صدقك أنك لا تتجمل بأمور الإيمان لأجل البشر، وأن تتخلق وأن تتحلى بأعمال الصالحين لأجل البشر. هذا صدق الأحوال، وهو أعظم ميادين الصدق، أعظم ميادين الصدق. والابتلاء إنما المراد أن تعرف أين مكان هذا الصدق منك، تبتلى فيما تحب وتبتلى بما تكره وبما يؤلم، لكي تعرف أنت قبل الموقف العظيم بين يدي الله هل فعلا هذا الصدق الذي تقول أنك صادق مع ربك هل فعلا هو موجود في قلبك، فيأتي البلاء ليوقفك هذا الموقف. فإذا هذه ثلاثة ميادين يكون فيها الصدق، يكون فيها الصدق. وعلى هذا الأمر قال العلماء: إذا كان الصدق له هذه الميادين الثلاثة، أنه كما قلنا الإنسان عنده باطن وظاهر، فلذلك في الداخل صدق الأحوال، في الخارج صدق الأقوال وصدق الأعمال، هنا إذن تبين أن الصدق يعم ماذا؟ يعم الإنسان بأكمله. أما عن الترقي في منازل الصدق فقال العلماء أن للصدق 3 درجات كما أن له 3 ميادين يعمل فيها. قالوا أما الدرجة الأولى فهي صدق القصد. ما معنى صدق القصد؟ أن الإنسان عندما يقوم بالعمل يجد أنه يقف مع نفسه وقلبه ليعالج أمر الصدق مع ربه في قيامه بهذا العمل. واضح إذن أنه لا يريد بالعمل إلا ماذا؟ وجه الله. يصلي لا لأجل أن يرى، ويعظ لا لأجل أن يقال أنه بليغ، ويتصدق لا لأجل أن يقال أنه كريم، ويجاهد لا لأجل أن يقال أنه شجاع، وإنما يريد بذلك وجه الله وحده، ويضع العمل حيث يحب الله إن كان إظهارا أو إسرارا. إذن يريد وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الدرجة الأولى وهي صدق القصد، أن يكون الصدق سابق للعمل، وأن تراعيه وأن تجاهد نفسك في تحصيله قبل أن تؤدي ذلك العمل. الدرجة الثانية وهي درجة أعم، وميدان الصدق يكون فيها أكثر فاعلية مع هذا الإنسان. هناك عمل صالح أنت ماذا تريد؟ أن تجعله لله. المرتبة الثانية والدرجة الثانية يصل الصدق بالإنسان أنه يصبح حياته كلها يتمنى أمنية الصادق أنها لا تكون إلا لله. الأول هو أخذ عمل واحد وجاهد نفسه أن يكون لله، لكن الثاني ماذا؟ الثاني صدق مع الله فعلم أن هناك عقد بينه وبين ربه قوامه ماذا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. عقد بيع، تبيع النفس مقابل الجنة. أنت قلت أنك مسلم ومؤمن، إذن المطلوب منك أن تصدق في هذا العقد. هل ندرك يا أهل الإسلام أن الإسلام عقد بيننا وبين ربنا عز وجل، مقتضاه أننا بعنا أنفسنا لربنا، وأنه ليس من حقنا أن نتصرف في هذه الأنفس بأي شيء بعيد عمن بعناه هذه الأنفس؟ ولله المثل الأعلى، كالإنسان لو يملك دارا ثم باعها وقبض الثمن، ثم جاء في اليوم الثاني وعنده نسخة من مفاتيح الباب وأجاء وأراد أن يفتح وأن يدخل إلى هذه الدار، يأتي الذي اشترى: لماذا تدخل؟ قال: هذه داري. قال: أنت قد بعت. فالله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فمن يري بصره شيئا لا يرضي من باعه إلى هذا البصر، هل هذا من العدل؟ ومن يسمع أذنه ما لا يرضي من اشترى منك هذه الأذن، ومن يتكلم باللسان بكلام لا يرضي من اشترى هذه الجارحة مع أنه هو خالقها ابتداء وهو مالكها، لكنه جوده وكرمه أعطاك هذا الشيء ثم اشتراه منك ثم كافأك على هذا الشراء، إذن أي كرم؟ فلذلك إذن الدرجة الثانية في الصدق أن الصدق يتملك قلب الإنسان ويجعله يدرك هذه الحقيقة أنه قد باع كل ما يملك لربه، فتصبح أمنيته كيف يجعل حياته في طاعة ربه، وليس الأول كيف يجعل العمل الواحد في طاعة الله، وإنما هنا كيف. ولذلك ينظر في كل وقت أين يريده الله أن يكون فيجتهد أن يكون فيه، لأنه يرى أن هذا مقتضى الصدق. الدرجة الثالثة وهي الأعظم والأعلى، الصدق في معرفة الصدق كيف، وهذا محل جهد عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين، يعلمون علم اليقين أنه لن ينفعهم عند الله إلا الصدق، ولن يرفع درجاتهم عند الله إلا الصدق، ويعلمون أن أمر الصدق في وسط القلب والنفس، وأمر لا يطلع عليه الإنسان ولا يراه أمامه، فلذلك يجدون جهدا عظيما مع أنفسهم للوصول إلى ذلك، ويجدون أنه لا طريق إلا أن يقتفى أثر إمام الصادقين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يشغلهم شيء إلا أن تكون كل حركة من حركاتهم تتفق مع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجدهم أولا أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله وأحواله وأفعاله وأقواله، فتجد صدورهم مليئة بهذا العلم، وتجدهم يستحضرون حركته صلى الله عليه وسلم معهم، لأنهم يريدون أن يكون جميع حالهم وفق ما كان عليه. هذه الدرجة الثالثة لأهل الصدق الذين يصلون إلى أن تكون قضية الصدق معهم الصدق في معرفة الصدق، أنهم صادقين في أن يكونوا صادقين، صادقين في أن يكونوا من أهل الصدق، ليس هي قضية تحلي ولا تجمل، وليس قضية كلمة قال، وإنما يعلمون أن حقيقة الصدق إنما تكون في صدق هذه القلوب، ولذلك تجدهم يجدون وأن القلوب لا يطلعون عليها ولا يرون، ما في أحد يشق عن قلبه ليرى والله أين هذا الصدق وأرى أين هو، فلذلك وجدوا أنه لا طريق يدلهم على صدق مسلكهم إلا أن تكون أعمالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمتلئ قلوبهم علما به وبحاله وبأقواله، وتمتلئ قلوبهم حبا له صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقدره، لأن الله وصفه بالصدق، وهم يريدون أن يكونوا مع الصادقين، فلذلك حبه صلى الله عليه وسلم في نفوسهم حبا عظيما، وهؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في درجة حبهم له، حتى أن الواحد منهم يتمنى لو فقد أهله وماله وأن يكون الثمن رؤية لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هو صدق في معرفة الصدق. فإذن هذه درجات ثلاث يترقى فيها أهل الصدق: صدق ابتداء في القصد عندما يعمل العمل، ثم صدق في أن تجعل الحياة كلها وفق ما يرضي من صدقت له وهو الله جل جلاله، ثم الثالثة صدق في أنك تريد أن تكون من الصادقين، في أنك تريد أن تكون من أهل الصدق لا من أهل الكذب. لذلك لا تجد الإنسان يكذب في أقوال الناس ثم تظن أن أو يظن هذا الإنسان في نفسه أنه وهو فعل ذلك مرة ومرتين وعشرة ومئة ثم يريد أن يخدع نفسه بأنه هو من أهل الصدق، ويريد أن ينال درجة الصدق ببعض الأعمال التي يعملها، لا والله. لذلك انظر، لا ننسى أيضا ميادين الصدق الثلاثة: صدق في القول، صدق في الأفعال، صدق في الأحوال. فإذن هذه ميادين ثلاثة للصدق وتلك درجات ثلاثة يترقى فيها الصادق في درجات الصدق. إذن هذه القضية أيها الإخوة كما قلت، ونحن نقرأ هذه السورة المباركة وننظر ونتأمل وننقل كلام العلماء، علماء الأمة الربانيين الذين فتح الله عليهم ونقلوا لنا الفهم الصحيح السليم لكلام الباري جل جلاله، فإننا نحتاج في طريقنا ونحن نسمع ذلك نحتاج إلى الأخلاق، والتي أسها هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن صدق مع الله صدقه الله. ولذلك لا ننسى هذه القاعدة العظيمة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، ويعلمها هذه القاعدة من موقف، لأن التعليم عند المواقف أثره عظيم، كما في حديث شداد الذي ذكرناه في درس ليس بالبعيد الذي رواه الإمام النسائي رحمة الله عليه في سننه. يقول شداد رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أخرج معك للجهاد في سبيل الله. قال فأذن له، قال: ما هي إلا برهة من الزمان، أي وقت ليس بالطويل، والرجل باقي في المدينة ينتظر هذا الموقف. قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد. قال: فخرجنا وخرج معنا الأعرابي. قال: فكنا إذا نزلنا منزلا كان الأعرابي يأخذ ظهرنا ويذهب يرعى بها، ظهرنا أي الإبل التي يركبون عليها في الطريق. الرجل يريد أن يقدم خدمة لهذا الدين وأن يكون عمله في طاعة الله الصدق، أن تكون الحياة كلها في طاعة الله عز وجل. يقول: يذهب يرعى بنا ونحن من التعب نرتاح. يقول: فمررنا، أي في طريقنا، على قرية فغنمنا منها مغانم كثيرة بدون قتال. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين أصحابه، وبعث إلى الأعراب بنصيبه مع قومه، مع من يعرفوه. قال: فعندما دفعوه إليه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك من الغنيمة، أنت أخذت مثل ما أخذنا. قال: فأخذه وجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه. قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسمك من الغنيمة. قال: والله يا رسول الله، ما خرجت معك لأجل هذا، ما تركت أهلي وأولادي لأجل أن تعطيني مال، ما خرجت لكي أعود، ما خرجت معك لأجل هذا، ولكن خرجت لأرمى بسهم فيدخل منها هنا، وضع إصبعه في نحره، ويخرج منها هنا، ووضع إصبعه في قفا، فإذا وقفت بين يدي ربي عز وجل وسألني فيما ذلك؟ قال: قلت فيك يا رب، من أجلك. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا بداية وضع هذه القاعدة العظيمة. قال له: إن تصدق الله يصدقك. ليست القضية أنك قلتها قولا، لكن هناك العمل القلبي، ولا يطلع عليه أحد إلا الله. إن تصدق الله يصدق. يقول شداد: وفي الغد اليوم الثاني قابلنا العدو، أي واجهوا أعداءهم. قال: حتى إذا نزل المساء جيء به محمولا. يقول شداد: فنظرت إليه فإذا بالسهم قد دخل في الموضع الذي وضع إصبعه فيه، وخرج من الموضع الذي وضع إصبعه فيه. قال: ونظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلينا وقال: أهو هو هذا الذي جاء بالأمس وقال ما قال؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله. انظر العبارة الأولى ماذا؟ إن تصدق الله الأمر لسع أمامك يصدق. وهنا ماذا؟ تحقق الأمر، قال صدق الله فصدقه الله. يقول شداد: ثم قدم بين يديه، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يديه وصلى عليه ودعا له، وكان من دعائه أن قال: اللهم هذا عبدك، خرج مجاهدا في سبيلك واستشهد وأنا شهيد على ذلك. يقول شداد: حتى تمنى كل واحد منا أن يكون ذاك المقتول. إذن هذه القاعدة: من صدق مع الله صدقه الله، فهذا أصل عظيم. فلذلك إذا وقف الإنسان وهو يقرأ القرآن، أعظم شيء قضية الصدق، تصديق خبر السماء أن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق، أن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق. فلذلك هذا هو مصدر الحق، ومن هذا نأخذ الحق والحقانية ما تقرر في كتاب الله. إذن هذا هو الأصل. فلذلك الحاجة أن وقفنا هذه الوقفة ونحن نمر مع هذه الأحكام، أن نتذكر أن الحاجة إلى ماذا؟ ليست القضية مجرد معرفة تصل، ولمجرد أن يعرف الإنسان قولا ليقول أو إذا سئل يجيب. القضية أن تصدق مع الله وأن تترقى في درجات الصدق التي قد علمناها. فإذا هذه وقفة في ثنايا الآيات، نسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك، وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وأن يبلغنا درجات الصديقين، وأن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا على أنفسنا لنكون من الصادقين معه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.